ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الاثنين 8 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: مقتل 3 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على محلية سودري بشمال كردفان، ونزوح أكثر من 11,000 شخص من مناطق بجنوب دارفور بسبب الصراع القبلي. المبعوث الأممي يطلب من البرهان دعم جهود الخماسية، ومصر وأريتريا تؤكدان ضرورة معالجة الأزمة السودانية. استمرار امتحانات الشهادة في مناطق تأسيس لليوم الثاني، ومنظمات حقوقية تقلل من أهميتها بسبب عدم الاعتراف. خبراء يحذرون من مجاعة وصراعات اجتماعية في حال فشل الموسم الزراعي، وتوترات في معسكرات للاجئين السودانيين بشرق تشاد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن 3 مدنيين قتلوا وأصيب شخص آخر بجروح في هجوم بطائرة مسيرة مساء أمس الأحد على مركبتين مدنيتين في منطقة عديد راحة بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأوضحت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا أن المركبتين كانتا تقلان مدنيين قادمين من منطقة أمبادر في طريقهم إلى الولاية الشمالية لتلقي العلاج. وقالت المجموعة أنها تأكدت من أن المركبتين المستهدفتين لا تستخدمان لأغراض عسكرية. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
موقع الحدث يا معايا دل العربات الاثنين، ده محل الضربة لواحدة من العربات والثانية يا هالبغادي دي. الحمد لله الآن الجثث سترناه من البارح، والشايب الآن موجود معانا يا معا، والزول اللي بتعرف عليه ورجع علينا في الخاص. ده محل الحدث كله حوالي الساعة 7:30 مساء البارح.
بحث رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هوفيستو أمس جهود الآلية الخماسية ونتائج المشاورات التي نظمتها الآلية للسودانيين مؤخرا بأديس أبابا. وقال المبعوث هوفيستو في تصريح صحفي بعد اللقاء أنه طلب من البرهان دعم هذه الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وأكد التزامه بالانخراط مع كافة الشركاء السودانيين بغرض التقدم في المسار الأمني والسياسي لتسوية الخلافات والوصول إلى إجماع والمساعدة في بناء رؤية مشتركة لسودان السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
بصفتي المبعوث الشخصي للأمين العام أظل ملتزما تماما بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية في سبيل التقدم على المسارين الأمني والسياسي من خلال جسر الخلافات وتعزيز التوافق والمساهمة في بناء رؤية مشتركة لسودان سلمي ومستقر ومزدهر.
من جانبه أعلن حزب الأمة القومي أن الأولوية القصوى هي الوقوف الفوري والشامل للحرب وفتح الممرات الإنسانية وتأمين وصول المساعدات للمتضررين دون عوائق. ودعا اللواء فضل الله برما ناصر رئيس الحزب في بيان: دعا المجتمعين الإقليمي والدولي لاتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لضمان تنفيذ وقف الحرب ومساءلة أي طرف يعرقل جهود السلام، وشدد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من أي حوار أو عملية سياسية. قال حافظ عمر رئيس اللجنة الإشرافية العليا لامتحانات الشهادة السودانية في مناطق سيطرة التأسيس، قال أن الامتحانات جرت في يومها الثاني بشكل مرضي، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا على المهنية والاحترافية الكاملة في الامتحانات، مرحب بأي جهة ترقب في مراقبتها للتأكد من شفافيتها وعدالتها. وأعلن رفض اللجنة لما يدور من أحاديث من عدم الاعتراف بالامتحانات والشهادات، واصفا ذلك بأنه حديث غير موضوعه. وقال أن حكومة التأسيس تخطط لفتح الجامعات لهؤلاء الطلاب، وهناك وعود بمنح دراسية من دول صديقة في الجوار. وأضاف في هذا الخصوص:
شغلنا شغل عملي، عندنا ناس يعني حرموا من الامتحانات لمده 3 سنوات، شو زي ده يعني تكون اخلاقيا ما المفروض يتحدث عن مدى الاعتراف هنا. الاعتراف ده اول خطوه الاولى، انه احنا كمعلمين اللي درسنا هؤلاء الطلاب والطالبات، الاعتراف بيجي من ان احنا اولا احنا كحكومه هنوفر الجامعات كلها هتفتح ان شاء الله في مقبل الايام.
من جهتها انتقدت المجموعه السودانيه للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئه محامي دارفور في بيان مشترك امتحانات الشهادة السودانية التي تجريها سلطة التأسيس في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت الامتحانات بأنها عبث بمستقبل الطلاب ورسائل سياسية خاطئة. ووصف البيان تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بواسطة سلطة التأسيس دون حصولها على أي اعتراف دولي بأنه بلا قيمة، واعتبرته إضاعة لمستقبل الطلاب وتبديدا للجهود والإمكانيات العامة والخاصة. واصل معلمو ولاية كسل إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وسط استجابة واسعة من المعلمين والمعلمات للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المتأخرات. وقالت لجنة المعلمين بولاية كسل أن الإضراب تواصل بنفس الزخم الذي بدأ به في اليوم الأول. وأضاف سيد تيميا المتحدث باسم لجنة معلمي كسل في هذا الخصوص:
في أكثر من 700 مدرسة نفذه أكثر من 9000 معلم متوقف عن العمل في محليات الولاية 11 بإضراب مفتوح، وقدرت نسبة الإضراب والتوقف عن العمل بأكثر من 95%. هذا الإضراب سببه أن المعلمين مطالبين بحقوقهم.
من جانبها شرعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم في صرف 50% من متأخرات استحقاقات المعلمين. من جهة أخرى دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية شهره الثالث للمطالبة باعتماد الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة وفق توصيات اللجنة الفنية بمجلس الوزراء. ودعت لجنة الأساتذة في بيان إلى استمرار الإضراب إلى حين الحصول على الحقوق كاملة غير منقوصة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن رصد نزوح 11630 شخصا من مناطق كابونغ وماركوندي وأم لباسة بجنوب دارفور بسبب النزاعات بين قبيلتي بني هلبة والسلامات في الفترة من 4 إلى 6 يونيو لسنة 2026. وأوضحت أن المتضررين نزحوا إلى مناطق داخل محلية كابونغ بالإضافة إلى مناطق في محلية نيالا شمال وعدة الفرسان ونيالا جنوب وريهيد البردي وشطايا في جنوب دارفور، وكان نحو 350 شخصا قد نزحوا يوم 30 من شهر 5 و 1520 شخصا في يوم 4 يونيو من سنة 2026 الجارية. وعد رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايش تجار مدينة الجنينة بافتتاح بنك في ولاية غرب دارفور قريبا يتيح لهم إجراء التحويلات والمعاملات المالية الدولية. وكانت حكومة تأسيس قد افتتحت مصرف المستقبل لتقديم خدمات للمواطنين في ولايتي شرق وجنوب دارفور وسط مساعي لافتتاح فروع في بقية مناطق سيطرة التأسيس. وأضاف التعايش في هذا الخصوص:
طيب احنا هسه لازم نجي نفتح لكم بنك هنا، وانت من هنا تورد قروشك تستلمها في تشاد، تستلمها في دبي، تستلمها في جنوب السودان، تستلمها في منبسة، تحولها هنا لأي دولة، تستلمها هناك وتستلمها هنا. لو دايرة تستلمها بالجنيه ده تستلمها بالدولار، كله ممكن.
حذر الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرس من فشل الموسم الزراعي الحالي في السودان بسبب المقاطعة الاقتصادية وتحويل غالبية ميزانية الدولة لتمويل الحرب، بجانب الارتفاع الكبير في سعر الصرف الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى ارتفاع أسعار الجازولين والتقاوي المحسنة والأسمدة والمبيدات إلى جانب الغياب شبه الكامل للتمويل وزيادة الرسوم والجبايات وتأثير أزمة مضيق هرمز. وأضاف في هذا الخصوص:
وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من ترترات حاصدات وحتى الوقود والسماد والتقاوي. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني.
وفي ذات السياق أكد الخبير الزراعي والاقتصادي عبد المنعم الحويرز أن الزراعة المروية تواجه إشكاليات تتعلق بانقطاع التيار الكهربائي وعدم صيانة وتطهير القنوات، وقال أن فشل الموسم الزراعي سيؤدي إلى إفقار ملايين المزارعين ونقص حاد في الغذاء وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، مما قد يسبب مجاعة وتفجر صراعات اجتماعية. ودعا الحكومة إلى إجراء معالجات استثنائية وعاجلة لتفادي مجاعة وشيكة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى ضرورة تدخل الدولة العاجل لتوفير مدخلات الإنتاج وتوفير التمويل الطارئ وإلغاء الأعباء المالية. وأضاف في هذا الخصوص:
إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى. وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار محصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة. عشان
اختتمت في معسكر كرياندانغو للاجئين السودانيين بأوغندا فعاليات مؤتمر مظلات السلام الذي نظمته مبادرات شبابية يهدف إلى تطوير آليات بناء السلام وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات السودانية المتأثرة بالنزاع. وقال مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندانغو عبد الجبار محمد أحمد، قال لراديو دبنغا أن المؤتمر قرر إنشاء منصة شبابية للتنسيق بين المبادرات المختلفة وإنشاء منصات إعلامية متخصصة في مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف في هذا الخصوص:
والله السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في أنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيعة لكل المجتمعات.
في العلاقة المصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية أنها تحارب الحاجة دي.
اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأريتري أسايس أفورغي على ضرورة إنهاء الأزمة الراهنة في السودان ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار الشامل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الاثنين الرئيس أسايس أفورغي رئيس دولة إريتريا، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. قال الصحفي والمحلل السياسي خالد طه أن قصف الحكومة المركزية في أثيوبيا لمناطق في إقليم تيغراي المتاخمة للسودان يعد تصعيدا وتطورا نوعيا يدخل الصراع في أثيوبيا مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات. وأوضح لراديو دبنغ أن هذا الصراع سيكون له تأثير على المنطقة بأكملها، واستبعد أن يقدم السودان على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة في هذا الوقت رغم وجود تنسيق مسبق بين حكومات البلدين مع أطراف مناوئة لكل منهما. وأضاف في هذا الخصوص:
الحادثة بتعتبر تصعيد وتطور نوعي بيدخل الصراع بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في مرحلة جديدة وخطيرة من المواجهات اللي حيكون لها تأثيرها في كل المنطقة. وبالرغم من التنسيق المسبق بين الحكومة السودانية وأطراف إثيوبية ومناوئة، إلا أنه ما من المتوقع أنه السودان يقدم على التدخل بخطوة عسكرية مباشرة بالذات في الوقت الحالي.
اندلع حريق في معسكر العفاط للنازحين في الدبة بشمال السودان أمس، ما أدى إلى تدمير 53 مأوى وتضرر 17 مأوى جزئياً. وأشارت منظمة الهجرة الدولية إلى نقل الأسر المتضررة إلى مناطق مفتوحة داخل نفس المنطقة. أثار تجدد الاقتتال القبلي في شرق تشات حالة من الذعر وسط طالبي اللجوء السودانيين العالقين على الحدود التشادية السودانية في منطقة برك، واللاجئين السودانيين في معسكر مرة صابر القريب من الحدود السودانية يوم الجمعة الماضي. وأشار لاجئ سوداني لراديو دبنغا أشار إلى مقتل أحد المواطنين، الأمر الذي ينذر بهجوم وشيك على المنطقة التي يقع فيها المعسكر، ما يهدد طالبي اللجوء العالقين ويعطل العون الإنساني في المنطقة. أدى شجار بين مواطن تشادي ولاجئ سوداني في معسكر كنونغ للاجئين السودانيين بشرق تشادي إلى توترات في المعسكر. وقال لاجئ من المعسكر لراديو دبنغا أن نساء مواطنات هاجمنا قسم شرطة المعسكر الذي احتجز فيه المتشاجران بغية تحريره من قبضة الشرطة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وتحويل المتشاجرين إلى شرطة مدينة قريضة. الخبر الأخير في النشرة: وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم بتكثيف عمل الأطواف الأمنية المشتركة بالتركيز على مناطق جنوب الخرطوم في محاور السوق المركزي والمحلي وأحياء المربع الذهبي وساطور وشارع النيل، على أن تشمل الحملات ضبط جميع المظاهر السالبة والمتفلتين والأجانب والمتعاونين مع قوات الدعم السريع. كما وجهت اللجنة بإجراء أطواق أمنية في مناطق الهشاشة الأمنية وبؤر الإجرام. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في جوله السودان اليوم الاثنين الموافق 8 شهر 6 يونيو 2026. في الجوله دي حنتناول الموضوعات التاليه: نداءات من المزارعين في مناطق مختلفه من السودان لانقاذ الموسم الزراعي.
كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين او ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكله، جزء منه كبير في السجون، يحبس إلى حين السداد.
إطلاق مشروع الهوية الرقمية السودانية المسمى بسوداباس.
نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة.
شباب معسكر كرياندينغو بأوغندا يعقدون مؤتمرا للسلام.
كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على أنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا.
فاصل قصير ونعود.
دمنجا، راديو السودان الموثوق.
أهلا بكم مرة أخرى. من مشروع حلفة الجديدة ومشروع الجزيرة وسنار والقضارف وأماكن عديدة في السودان انطلقت نداءات للتدخل وإنقاذ الموسم الزراعي بسبب انعدام التمويل وغلاء المدخلات من تقاوي وأسمدة ومبيدات وديزل. على هذه الخلفية استضفنا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس للحديث حول هذه التحديات وكيفية حلها. نستمع للجزء الأول من حديثه لدبنجا بهذا الخصوص.
طيب، شكرا الأخ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يعد مثلها. واحد، وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وجزء من كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب، غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي البنك بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية. الجهات الأخرى المانحة للقروض، هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد والإطماء وعدم تطهير القنوات. طيب لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة لتفادي حدوث باهو من تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
نعم.
أمشي لقدام يا إبراهيم في قصة التمويل ولا خليك تسأل؟
أيوة يعني التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيه أنتم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه مشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يتحقق بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة طبعا. واحد من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. طيب البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليل يكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من ربع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
نعم.
وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين. نعم،
اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل والحي دي بتتعلق بملايين المزارعين هايلين، يعني قطاع قطاع الزراعه ده يعني بالتقديرات المختلفه بيقولوا 58% ناس شغالين في الزراعه، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعه ونشاط الرعي بيعملوا 80%.
والله يعني انا اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين. وهم ما سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد لا بد انه الناس يكون عندهم نظره لقدام، لانه لو نحن لم نحقق انتاج في هذا الموسم نتوقع انه يكون في يعني عدم كفايه للمنتجات الغذائيه، وبالضروره نتمنى او لا نرجو انه تجينا بعد ذاك الاعانات والاغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي الى مزيد من المشاكل. يعني نحن هسه بنشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه، فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد، فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
اطلقت وزاره التحول الرقمي والاتصالات مشروع الهويه الرقميه السودانيه بمسمى سوداباس في مايو 2026 في خطوه استراتيجيه تهدف لتاسيس بنيه رقميه وطنيه امنه وموثوقه. في تعليقه على هذا الحدث قال مستشار تكنولوجيا المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء شرطة معاش دكتور عصام الدين عباس أحمد، قال لراديو دبنجا إن الهوية في جوهرها هي الإجابة عن سؤال من أنت، إلا أن آليات الإجابات الدول على هذا السؤال شهدت تطورا كبيرا ومتسارعا عبر الفترات الماضية. نستمع لهذا الجزء من حديثه.
معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس، وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد الاعتراف المجتمعي في الأسرة في العشيرة في القبيلة في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق شهادة الميلاد سجل القيد المدني الرقم الوطني البطاقة الشخصية، ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها حقيقة حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملة في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم تاريخ الميلاد النوع المنطقة الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومتريا البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز صورة الوجه البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي إن إيه، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في الـ UAA باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان، لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأنه السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة في يتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق.
قاد الشباب بمعسكر كرياندينغو مبادرة توجد بعقد مؤتمر للسلام ومحاربة خطاب الكراهية. عن المبادرة والمؤتمر الذي عقد يحدثنا عبد الجبار محمد أحمد، مسؤول الاتصال الخارجي بمجتمع وعي الشباب بمعسكر كرياندينغو برواندا.
طيب، مشروع مظلة السلام هو مشروع بيركز على الحوار المجتمعي. يعني في كل مظلة السلام بنستهدف 14 شخص، ال 14 كان بيكونوا فيهم 10 شاب وشابة، والأربع أشخاص بيكونوا من الناس الفئات العمرية الكبيرة الفوق الأربعين وانت ماشي. في كل مظلة كان بنتناقش عن القضايا بتاعت قبول الآخر، بنتناقش عن فض النزاعات، بنتناقش عن تفكك النسيج الاجتماعي. الكلسترات، نحن عندنا مجموعة من الكلسترات، عندنا حكاية بتاعت 17 كلستر. نحن عملنا مظلة سلام على مستوى 10 كلسترات، العشرة بعد ما خلصنا العشرة كلسترات كان بنناقش فيها أغلبية الحاجات اللي لسه موجودة دي، بحكم إنه المظلة دي ترجع في كلستراتها إنها تاني تناقش إنه قضايا المجتمع، وتشوف إنه كيف نقدر نقلل العملية بتاعت قوة الآخر إنها تكون منتشرة في وسط مجتمعنا. وكان وجدنا قبول كبير من كل قاعدة المجتمع داخل الكلسترات. من نحن من أول ما اشتغلنا الثلاثة مظلات جاتنا الفكرة بتاعت إنه إحنا نجمع كل المظلات دي على حاجة واحدة، وكان التفكير في إنه ممكن نجمعنا على شنو. في كل مظلة بتجينا أفكار جديدة، والحاجة الكويسة إنه يعني إحنا في عندنا ثلاثة مظلات كانت مختلطة، يعني كانت مع مجتمعنا بتاع ساوث السودان اللي هو السودان الكبير، يعني فيه ساوث السودان وشمال السودان. في كل مظلة كان بنركز على الشباب، ومن جاءت الفكرة بتاعت إنه يا أخي نحن نعمل مؤتمر نجمع كل المظلات. وتحضير المؤتمر والله أخذ معنا فترة يا أخي، بالنسبة لنا هو كان يعني ضروري شديد إنه نحضر نحن المؤتمر عشان يطلع بصورة كويسة شديد. التحضير للمؤتمر أخذ معنا فترة بتاعت شهر و 18 يوم بالضبط كده، إنه إحنا بنحضر في كل التفاصيل الصغيرة، وكنا شنو بحكم إنه كان في ضعف للتمويل، كنا بنعاني في الحاجة دي، كنا بنحاول كل يوم إننا نحنا نقلل في الميزانية، نقلل في الميزانية عشان نلقى تمويل، ونقلل في عدد الأيام لحد ما وصلنا إنه المؤتمر لمدة يومين يناقش ثلاثة ورقات. الورقة الأولى بالنسبة لنا إن هي أسباب تفكك النسيج الاجتماعي، فعلا الورقة دي تناقشت بصورة كويسة شديد، وصلنا للأسباب، وصلنا لأنه الحلول ممكن تكون شنو. الورقة الثانية ناقشنا فيها تحديات بناء السلام في داخل القرصنة أو في ذي المجتمعات جاية من النزاعات المسلحة، برضو ناقشنا فيها نقاش مستفيد شديد. والورقة الثالثة كانت عملية إعادة بناء الثقة بين المجتمعات أو الأسر الجاية من مجتمعات متأثرة بالنزاع المسلح، وكيفية عملية المصالحة. ناقشنا في الثلاثة ورقات نقاش مستفيد جدا جدا، ومنه طلعنا برؤية فيها مجموعة من الأحداث، والأحداث دي تركزت على إنه شنو، إنه دور الشباب، لابد إنه الشباب هم اللي يقودوا الحاجة دي، وكيفية التنسيق. أبرز المخرجات إنه اتفقنا على أهمية إنه تكون في منصة تنسيق شبابية، واتفقنا كذلك على تطوير المجموعات تحت مظلات السلام. التطوير هنا يعني محتاجين، لأنه الأفراد الموجودين داخل مظلات السلام إنه نقدر نحن نصنع قادة من الشباب ديل، والقادة ديل يقوموا يسوقوا الرقبي بتاع عملية إعادة بناء السلام داخل مجتمعاتنا. كان في تأكيد على الحوار المجتمعي، واتفقنا على إنه تكون في منصات إعلامية تجمعنا نحن كلنا، وتكون المنصات دي مختصة في إنها تفلتر الألفاظ أو الكلمات المسيئة لكل المجتمعات، زي الكلمات بتاعت
بتاعت جلابة، الكلمات بتاعت الكلمات بتاعت سرقة، الكلمات بتاعت الكلمات بتاعت أمكوكاي أبولدا العرب شتات، كل الكلمات اللي فيها رعالات عنصرية نحن رأينا تكون في منصة إعلامية إنها تحارب الحاجة دي. كذلك اتفقنا وده كان مخرج رئيسي إنه العملية مظلات السلام إنها تصل كل الكلسترات اللي هي موجودة وتصل الأماكن اللي فيها تجمعات كبيرة بتاع السودانيين على مستوى أوغندا. قررنا إنه نحن نصل المجتمعات الموجودة في جولو في ماسيندي وكل الأماكن، حتى إنه نحاول إنه نخلي إنه تكون حتى في داخل كمبالا إنه يكون عندنا مظلة ذات سلام.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي طلع، بيتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها لا لل...
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا
رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبانجا، تفتح المايك للشباب مايك، تفتح المايك
صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470.
توجعنا وملنا ومن دبانجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحلنا للمايكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا.
راب دبانجا
الراب في دبانجا، ما ترفوا لا لعب دارسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي راب دبانجي وصليك الرسالة، ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبانجا، بتفتح المايك للشباب.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
مستمعو راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية. في هذه الحلقة من ملفات سودانية سنتناول بالنقاش مع عدد من الفاعلين السياسيين وأحد الخبراء المحللين اجتماعات الحوار السوداني السوداني التي دارت في أديس أبابا اليومين الماضيين، والتي انتهت وخلصت إلى بيان مشترك بين قوى سياسية مدنية، فيما اختارت القوى الأخرى عدم التوقيع على هذا البيان. ولعل كانت المفاجأة الأساسية في هذا الاجتماع هي مشاركة تحالف تأسيس في هذه الدورة من الاجتماعات، وكذلك أيضا انقسام حاد حدث داخل الكتلة الديمقراطية بسبب مشاركتها في هذا الاجتماع، وكذلك أيضا توقيع تحالف القوى الوطنية الثورية الديمقراطية صمود على اتفاق مع قوى تحسب بأنها أقرب للموالاة لمعسكر بورسودان. نلتقي في هذه الملفات أو في هذه الحلقة من ملفات سودانية بعدد من الفاعلين السياسيين، منهم الأستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم صمود، وكذلك الأستاذ أحمد لسان تقد الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس، وأيضا هناك الأستاذ مكي المغربي المحلل السياسي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. مستمعو راديو دبنجا، نبدأ بالناطق الرسمي باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية صمود الأستاذ جعفر حسن، ونناقش معه عن ماذا جرى في هذا الاجتماع، وما هي أهمية هذا التوقيع الذي وقعته صمود مع عدد من القوى السياسية الأخرى فيما يتعلق بعملية إنهاء السلام والتحضير لعملية سياسية قادمة.
طيب، منذ نشر بيان الرباعية حدد أنه تجيف الحرب عبر ثلاثة مسارات، اللي هو المسار العسكري والإنساني والسياسي اللي هو العملية السياسية، وتلغائيا الدول الرباعية هي اللي استلمت الملف العسكري، التفاوض العسكري سواء كان مباشر أو غير مباشر، وأوكلت الملف السياسي للخماسية اللي هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والإيجاد. ومن الوقت ذاك سعت القوى السياسية نحن في صمود، وقدمنا رؤية تفصيلية عن كيف يتم بداية هذا المسار، وقلنا لازم يكون حوار سوداني سوداني ويكون شامل. طيب، شمول الحوار يعني شمول القضايا، وطبعا مستثنى منه المؤتمر الوطني وواجهاته. والشمول القضايا قلنا هنالك ثلاثة وجهات نظر رئيسية في السودان، في وجهة تدعم الجيش، وجهة أو متحالفة معه، في وجهة تدعم الدعم السريع، وفي وجهة ترفض الحرب من أساسها. قلنا الثلاثة وجهات دي يتم منها تشكيل لجنة، اللجنة دي يكون دور الأساسي إنها تحدد أطراف الحوار ومكان وزمان الحوار وقضايا الحوار ودور المجتمع الدولي والإقليمي الوساطة. فكان المفروض أن تجتمع، وتم الاتفاق على أسماء من الثلاثة أطراف، كان المفروض أن تلتقي في جيبوتي قبل 4 شهور تقريبا، وبعد ذلك تأجل لأنها بقت المفروض تلتقي قبل برلين في أديس ولم يتمكن الناس. الآن اللقاء ده في إطار التشاور لتشكيل هذه اللجنة وبداية العملية السياسية بعد التشكيل. خلال يوم أمس وأول أمس كان هنالك عمل قامت به القوى السياسية. أول حاجة نحن في الصمود اجتمعنا بحركة جيش تحرير السودان وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة مبارك الفاضل ومجموعات شبابية أتت ضمن المشاركين ومجتمع مدني، وتم الاتفاق على قضايا رئيسية عن كيفية المضي قدما في هذه العملية. ثم ثاني يوم وباقي نفس اليوم التقينا بالكتلة الديمقراطية وتم تفاوض كبير في هذا الاتجاه. في النهاية طلعنا بوثيقتين، الوثيقة الأولى وقعتها القوى السياسية الرافضة للحرب اللي هي صمود وحركة جيش تحرير السودان والمؤتمر الشعبي وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل وحزب الأمة مبارك الفاضل والشخصيات المدنية، وسلمت للآلية الخماسية. أيضا وقعت وثيقة تاني ما بين صمود والكتلة الديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة سيد مبارك الفاضل والشخصيات القومية، وقدمت أيضا للخماسية، ودل الوثيقتين اللي تم تقديمهم. الأهم في هذا الأمر أنا شايف برضو في نقطة مهمة جدا، من بداية الحرب دي ما كان في كلام حول الوصول للسلام عبر التفاوض، وأنا أفتكر أنه الآن الصوت عالي جدا لإيقاف الحرب عبر التفاوض في أسرع وقت، وده ما نصت عليه كل الوثائق تقريبا اللي قدمت، وده انتصار. الحاجة الثانية وجود الثلاثة أطراف في أديس هذا أيضا انتصار، لأنه لم يتوفر هذا من زمن بعيد بالنسبة لنا كسودانيين. وأنا أفتكر أن هذه بداية حقيقية وجادة، والناس يبنوا عليها ويطوروها عشان يدخلوا في عملية سياسية جادة. شكرا.
أستاذ مكي المغربي، الوزن الحقيقي في مساهمة الكتلة الديمقراطية أو جزء منها في توقيع أديس أبابا هو توقيع ممثل مناوي. كل الناس يعلمون أن مبارك أردول الآن يمثل نفسه كثير التقلب في المواقف، ممثل الشرق في الكتلة الحقيقي محسوم لصالح الناظر تريك، ولذلك توقيع لامين داود لا قيمة له. لماذا توقيع ممثل مناوي نفسه لا قيمة له؟ لأن موقف مناوي الحقيقي يعرف بالميدان وليس بالتوقيعات السياسية. فالحديث عن أنه توقيع مناوي سياسيا على بيان مع استمرار وجود مناوي في صف معركة الكرامة إلى جانب القوات المسلحة واستمراره في حالة عداء سافر مع الميليشيا يؤكد أن توقيع ممثل مناوي يقع في خانة هامش المناورة السياسية. ولذلك أنا لا أعتقد أن هنالك جديد في توقيع أديس أبابا أو يعتبر حشد صف وطني. من جهة أخرى، انسحاب سالي بهذه الطريقة التي تؤكد عدم قابلية استمرار هذا المشروع للأمام تؤكد أن مسألة أن يكسب هذا التوقيع عناصر أكثر لا قيمة له. شكرا للأستاذ مكي المغربي. والآن ننتقل إلى الأستاذ أحمد توقد ليسان، المتحدث باسم تحالف تأسيس، ليتحدث لنا عن مشاركة تأسيس في هذا الاجتماع وما هي المحاذير التي وضعتها في
الخماسية. التقينا اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في المشاورات الخاصة بالمرحلة الاستكشافية الخاصة بعملية السلام، وبالتحديد في موضوع اللجنة التحضيرية وكيفية الخروج برؤية موحدة لموضوع السلام. نحن في تحالف السودان التأسيسي لدينا رؤية مكتملة وتصور لعملية السلام مستند على الوثائق الرئيسية التابعة والمعتمدة لدى التحالف، وهي ميثاق تحالف السودان التأسيسي ودستور التحالف. وبناء على خلفية هذه المرجعيات تم إعداد التصور مكتمل لعملية السلام. بموجب هذا التصور تقدمنا نحن كوفد للتحالف بهذه الرؤية للآلية الخماسية، وانطلقنا أيضا في تصميمنا للعملية السياسية من البيان الصادر من الآلية الرباعية الداعية إلى البحث عن حل سياسي سلمي عبر مراحل ثلاث: المرحلة الإنسانية ومرحلة الأمنية ومرحلة القضية السياسية. نحن من جانبنا أكدنا إنه المدخل لحل هذه المشكلة هو التوصل لاتفاق يعالج المأساة الإنسانية، وذلك بالاتفاق على هدنة إنسانية وآليات لمراقبة الهدنة. لأن يتم هذا الاتفاق مباشرة ما بين قوات التحالف والجيش السوداني، ينتج بعد ذلك آليات للمراقبة ويمكن من حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة. وينتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية، هي مرحلة وقف إطلاق النار المؤقت تمهيدا للبدء العملية السياسية. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء هو الصحيح وهو المدخل السليم للحديث عن يعني عملية السلام. بينما يرى الآخرون، ونحن في الحقيقة ما جلسنا مع طرف غير الآلية الخماسية، الآخرين جلسوا لوحدهم وعملوا اتفاقياتهم فيما بين مجموعة من بور السودان ومجموعة من تحالف مبادئ إعلان نيروبي، بالتحديد مجموعة الصمود. نحن ما بهمنا كثير بما توصلوا له، لكن المؤكد أنه أي عملية سلام في السودان لا يمكن أن تكون عملية منتجة وتحقق استقرار والسلام في السودان إلا بمشاركة تحالف السودان التأسيسي. وأي حديث عن وقف إطلاق نار أو عملية سياسية بدون تأسيس مجرد محاولة يعني ما عندها قيمة، وهذه الرسالة لازم تكون واضحة بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة للآليات المعنية بحل النزاع ولكل الأطراف السودانية. من هذا المنطلق، وفد تحالف السودان التأسيسي سيعقد جلسة مع الآلية، وأيضا يضع اللمسات الأخيرة للشكل ورؤى التحالف، نظرة التحالف لكيفية يعني استمرار العملية السلمية بشكل عام. هذا ما وددت أن أوضحه، ونعتقد أنه الكرة في ملعب الآلية والأطراف الدولية الراغبة في حل المشكلة. الموضوع الأساسي الجوهري في تفكيرين أو طريقتين للتفكير في حل النزاع، في مجموعات دائرة تختزل الصراع الموجود ده بالمحافظة على الوضع القديم ومحاولة ترميم الوضع القديم بحيث أنهم هيكونوا جزء من البنية القديمة، وده بيتعارض تماما مع مشروع التغيير الشامل عبر رؤية تأسيس جيش جديد، مؤسسات جديدة، ونظام حكم جديد في البلد وفق هدى ومدامين الميثاق السودان التأسيسي.
شكرا المستمعون الأعزاء، بهذا نختم هذه الحلقة من ملفات سودانية، وإلى أن نلتحق في حلقات قادمة حول العملية السياسية السودانية، وفي أمان الله.
ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.